الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تعلن الاتفاق مع واشنطن لتبادل السجناء وتعتبر عودة العلاقات مع الرياض لصالح المنطقة. مسؤولون في الكيان الإسرائيلي يعتبرون الاتفاق الإيراني السعودي ضربة لكيان الاحتلال وأمريكا. وزير دفاع تركيا يعتبر تواجد بلاده في شمال سوريا ليس احتلالا، ويعلن تأييده للمفاوضات التركية السورية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إيران وأوزبكستان، معلنا الحاجة لبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى التعاون بينهما. وتطرق رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية الأوزبكي بالوكالة باختيار سعيدوف إلى زيارته الأخيرة إلى طشقند، داعيا لتسريع وتيرة تطوير تعاون البلدين وفي مختلف المجالات. من جهته أكد سعيدوف حرص بلاده على تعزيز أواصرها مع إيران، لافتا إلى أن زيارة السيد رئيسي فتحت صفحة جديدة في تاريخ التعاون بين طهران وطشقند. إلى ذلك، وصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي في زيارة ليومين تلبية لدعوة نظيره الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء خلال الأيام الأخيرة. وقال أمير عبداللهيان أنه في حال سارت الأمور على ما يرام في الجانب الأمريكي، فسنشهد تبادل الأسرى بين البلدين في فترة قصيرة. وفي الشأن النووي، قال عبد اللهيان إن واشنطن لم تتحل بالإرادة لاتخاذ قرار بشأن المحادثات، فيما أثبتت طهران جديتها بهذا المجال. كما وصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات مع السعودية بأنها كانت معقدة وصعبة، لكنها جاءت بنتيجة واضحة، معتبرا أن استئناف العلاقات بين الجانبين ليس موجها ضد أي دولة، ويخدم مصالح البلدين والمنطقة. اعتبر شخصيات سياسية صهيونية وعالمية استئناف العلاقات بين السعودية وإيران ضربة قوية لكيان الاحتلال وأمريكا. ونقل الصحيفة يديعوت أحريونوت عن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك وصفه للحدث بأنه ضربة لإسرائيل وأمريكا وفشل جوهري لنتنياهو وتبجحاته ضد إيران. واتفق اثنان من رؤساء مجلس الأمن القومي الصهيوني السابقين اللواء غيورا أيلاند والعميد المتقاعد يعقوب ناجل على وصف الحدث بالصفعة لإسرائيل وإصبعا مزدوجة في العين الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز بدورها قال صراحة أن عودة العلاقات الإيرانية السعودية خسارة كبيرة ومضاعفة للمصالح الأمريكية. حول استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، نستمع إلى رؤية الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد ربيع غصن في هذا المجال.
أعتقد أن مسألة التقارب السعودي الإيراني إن تمت ترجمته في المرحلة المقبلة ذات بعدين، وهذا برأيي الخاص. البعد الأول هو أن المملكة السعودية تحاول من هذا التقارب البناء على كل المفاهيم التي ذهبت إليها بعيدا، إن كان مع روسيا الاتحادية وإن كان مع الصين وإن كان في انتقال الموقف، بحيث رأت بأن البقاء على متانة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودون التقارب مع دول المنطقة سوف يؤدس إلى مرحلة صعبة، كون الأمريكي دخل في مرحلة الأفول، كون الأزمات الاقتصادية العالمية سوف تؤدي إلى ابتعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن المنطقة، وبالتالي استعداء عنصر قوي في منطقة غرب آسيا ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران. من ناحية أخرى، وهذا أيضا هو رأي شخصي، بأن التقارب اليوم له بعد أمني استراتيجي، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت تسعى إلى استهداف الجمهورية الإسلامية في المرحلة المقبلة، لا تريد أن يكون قواعدها الاستراتيجية في السعودية أو في منطقة الخليج الفارسي أهدافا للجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي دفعت السعودية للتقارب لتحييد الأهداف على الجغرافيا السعودية. قد يكون، وهذا رأيي، ولكن إن فعلت هذا الأمر لأجل هذا الأمر، فأعتقد أن السعوديين والأمريكيين هم مخطئون في هذا التقدير، ولن يشفع للأمريكيين أي أمر إذا ما ذهبوا لشن عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا رؤوف شيباني. أفاد بذلك بيان للخارجية الليبية، وقال إن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية بطرابلس. وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث جددت الوزيرة ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية الإيرانية، وثمنت هذه الخطوة الإيجابية لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار بالمنطقة. سلم السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تضمنت دعوته لزيارة طهران. وأعلن آل صادق حرص إيران على استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤمن الارتقاء بمستوى العلاقات خدمة للمصالح العليا للبلدين. بدوره أكد الرئيس العراقي أنه سيلبي دعوة نظيره الإيراني في أقرب فرصة، معبرا عن سعادته اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية. إلى ذلك صرح السفير آل صادق أن هناك إرادة جادة بين طهران وبغداد لإطلاق خطة السكة الحديد شلمشة البصرة. أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق الفريق عبد الوهاب الساعدي مقتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار، مؤكدا أن من بين القتلى قيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابية. وقال الساعدي أن المنطقة التي تواجد فيها الإرهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرا إلى استمرار العملية في الأنبار. إلى ذلك أعلنت قيادة الحشد الشعبي بدء عمليات أمنية مشتركة مع الجيش العراقي لملاحقة فلول عصابات داعش غرب محافظة نينوى. احتج اثنان من نواب البرلمان العراقي على زيارة غير المرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي لبغداد، مطالبين الحكومة بتقديم توضيحات بشأنها. وقال النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري أن هدف زيارة لوي دوستن توجيه رسائل صريحة بأن أمريكا لا تزال موجودة في العراق وهي قوية، معتبرا ذلك مسا بالسيادة الوطنية ومطالبا بعدم السماح لأي مسؤول أمريكي أو غيره بزيارة العراق دون إعلان مسبق. من جانبه انتقد عضو لجنة الأمن النيابية علي نعمة السماح لأوستن بدخول العراق دون إعلان مسبق، مطالبا الحكومة بتقديم توضيح حول الموضوع. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الأحد مقتل 22 إرهابيا من عناصر داعش في محافظة الأنبار غرب البلاد، من بينهم قيادات في العصابات الإرهابية. وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي خلال مؤتمر صحفي أن المنطقة التي يتواجد بها الإرهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مؤكدا أنه تم مباغتة الإرهابيين بقطعات نقلت خلال ساعات وكانت قوات الإنزال الجوي مدربة جيدا. وأضاف الساعدي أن العملية كانت سرية للغاية واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات. بسياق آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الأحد القبض على متهم بإدارة شبكة إجرامية تقوم بتهريب الأدوية منتهية الصلاحية والدولار والمشتقات النفطية، فضلا عن قضايا تخريب تمس الاقتصاد الوطني وتهدد السلم الاجتماعي. يدعى حمودي حمد في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن اعتقاله تم في العاصمة بغداد. وفي معقوبة أيضا كشف مصدر مطلع عن انطلاق قوات نخبة قادمة من بغداد بعملية تمشيط واسعة في كنعان وأبي صيدة بمحافظة ديالة في إطار مساعي لتعقب واعتقال أكثر من 50 مطلوبا للقضاء العراقي. بنفس السياق كشف النائب عن ائتلاف إدارة الدولة محمد سعدون الصيهود أن أوامر قبض ستصدر بحق شخصيات بارزة تسببت بهدر المال العام. من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني اليوم الأحد إطلاق مبادرة تشجير بخمسة ملايين شجرة لمكافحة التصحر والعواصف الترابية. وجاء إعلان السوداني خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد خلال اليوم وغدا في مدينة البصرة جنوب العراق بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وعدد من الوزراء والنواب والمحافظين وسفراء عدد من الدول الأوروبية وممثلي المنظمات الدولية. من طرفه أعلن وزير الزراعة عباس جبري العلياوي اليوم الأحد استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لزراعة 5 ملايين شجرة. وافتتح السوداني خلال تواجده بالبصرة عدد من المشاريع المهمة للمحافظة ولأبناء الجنوب عامة مثل مستشفى السياب التعليمي الذي يعتبر مدينة طبية متكاملة، كما افتتح مشروع سايلو أم قصر جنوب العراق، وافتتح كلية الشرطة التي ستستقبل طلبة المحافظات الجنوبية. بدأت البصرة تستعيد ألقها وحضورها في البرنامج الحكومي، ولكي تمسح غبار الإهمال عن نفسها ها هي تعيش أجواء افتتاح عدد من المشاريع الواعدة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قال وزير الدفاع التركي خالوص أكار أن الوجود العسكري لبلاده بشمال سوريا ليس احتلالا، مضيفا أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من الوحدات الكردية المصنفة إرهابية في تركيا. وأشار أكار إلى أن الوجود العسكري التركي بسوريا يهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي السورية حسب تعبيره، مضيفا أنه يؤيد استمرار المفاوضات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماعات الفنية التقنية المقررة هذا الأسبوع بموسكو. وكان وزير الخارجية التركي أعلن عن محادثات موسكو بمشاركة نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران. صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد يانار أن 36 حزبا نال حق المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع انطلاق مرسوم الانتخابات المقررة في 14 من مايو القادم في تركيا، بدأت تتشكل الخارطة الانتخابية الحزبية هنا. تحالفات وأسماء مرشحين تحضر على الساحة، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، وكمال كليشدار أوغلو زعيم المعارضة عن تحالف أحزاب الطاولة السداسية، في حين أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بلغ 36 حزباً.
هناك 36 حزبا نالت حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل بعد الدراسة، وأن هذه الأحزاب مستوفية الشروط المطلوبة ويحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
الأحزاب في تركيا بما فيها التحالف الحاكم وتحالف المعارضة كثرت تصريحاتها مع إعلان مرسوم الانتخابات حول البرامج والوعود الانتخابية، بالإضافة إلى اجتماعات مكوكية للتشاور بشأن توسيع التحالفات.
بالطبع هناك 36 حزبا يحق لهم الدخول في الانتخابات، وهناك تحالفان كبيران هما تحالف الشعب وتحالف الطاولية السداسية، والكل يسعى لانضمام أكبر الأحزاب له مثل تحالف الطاولية السداسية. يسعون الآن لاتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية HDP، والحزب الحاكم يتفق الآن مع حزب الرفاه.
واحد من أشكال توسيع التحالفات عرض تقدم به التحالف الحاكم لحزب الرفاه الذي يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، والذي وضع شروطا لدخول التحالف أبرزها إغلاق جمعيات المثليين وبناء نظام تعليم ذو أولوية للأخلاق والروحانيات.
هذه الفترة فترة حساسة، فترة انتخابات، تحالف الطاولة السداسية وتحالف الشعب بقيادة أردوغان، كل منهما يحاول أن يجمع أكبر عدد من الأحزاب إلى صفوفه ويقدمون العروض. آخر هذه العروض قدمها تحالف الشعب بقيادة أردوغان إلى حزب الرفاه. حزب الرفاه وضع العديد من الشروط على أردوغان.
ومن المقرر أن يشارك الناخبون الأتراك في 14 من مايو في انتخاب رئيس للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي.
يسعى تحالف المعارضة والتحالف الحاكم كل من جهته لتوسيع صفوفه بضم أحزاب جديدة، سعي قد يكلف أثمانا وتنازلات ليست بالسهلة، خصوصا وأن الأحزاب تدرك أن الوقت مناسب لانتزاع مكاسب قد لا تحصل عليها إذا خاضت الانتخابات دون تحالف.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس والمقاومة تتوعد بالثأر. صنعاء تكشف عن ترتيبات لرفع أعداد الأسرى المشمولين بصفقة التبادل في مفاوضات جنيف. تحذيرات في الولايات المتحدة من احتمال انهيار في البنوك والنظام المالي الأمريكي. وإلى التفاصيل، استشهد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقل رابع جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة. وادعى جيش الاحتلال أن الشهداء 3 نفذوا عملية أطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيد غرب نابلس، متجاهلا الإشارة إلى أن القوة المستهدفة هي وحدة جولاني. وتعبيرا عن شدة غيظه إزاء بسالة الشهداء 3، صرح الاحتلال أنه لن يسلم جثامينهم، وفيما أكدت عوائل الشهداء أنها لن تستقبل المعزين قبل تسليم جثامين أبنائها. أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس الحدادة على أرواح الشهداء 3. توعدت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية الاحتلال بملاحقته وضربه بالصميم، وقالت إن سلسلة عمليات الثأر ستستمر. وأشارت المجموعة إلى ملابسات استشهاد 3 من أفرادها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال غربي نابلس، مؤكدة أن رجالها كانوا بصدد فرض كمين لوحدة جولاني على حاجز صرة. من جهتها نعت الفصائل الفلسطينية بينها حماس والجهاد وفتح الشهداء 3، مؤكدة أن معادلة الرد على جرائم الاحتلال حاضرة وجريمته لن تمر دون عقاب. حول مجزرة الاحتلال في نابلس نستمع إلى التقرير التالي.
فداء للقضية الفلسطينية ما زالت مدينة نابلس تجود بخير شبابها، فقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. الشهداء ارتقوا بحسب مصادر محلية جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتهم.
كنا نايمين فجأة سمعنا صوت إطلاق نار كثيف جدا جدا، طلعنا من الشباك لقينا السيارة صافة والثلاث شباب مرميين على الأرض الله يرحمهم طبعا. وفجأة كانوا هم الجيش فوق البناية يعني عنا فوقينا، كانوا هم يطخوا على الشباب. ففجأة طلع الشاب الرابع اعتقلوه وجا الإسعاف الإسرائيلي أخذهم وطلع من المكان يعني.
أما الاحتلال الإسرائيلي فكانت له رواية أخرى تفيد بأن دورية من لواء جولاني نفذت ما وصفه بالعملية الاستباقية وأطلقت النار على 3 فلسطينيين حاولوا تنفيذ عملية إطلاق نار على موقع عسكري مؤكدا استشهادهم. بيان جيش الاحتلال أشار إلى اعتقال شاب رابع من المكان مدعيا أن اشتباكات مسلحة دارت بين قواته والشبان من مجموعة عرين الأسود دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وليبرر جريمته نشر الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشرت قوته بكثافة في مكان الاغتيال صورة لأسلحة ادعى أنها كانت بحوزة الشبان الأربعة. أما مساجد نابلس فقد نعت الشهداء وأغلقت المحلات في البلدة القديمة بالمدينة ضمن إضراب شامل أعلن حدادا على أرواح الشهداء.
وجه عاملون سابقون في حكومة الاحتلال تحذيرا إلى وزير المالية الصهيوني من أن اقتصاد الكيان قد دخل منطقة خطرة. وقال هؤلاء العاملون في رسالة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش: إننا نقف أمام مفترق تاريخي، فالاقتصاد الإسرائيلي دخل منطقة خطرة خصوصا في ظل الأحداث الخارجية العالمية والمخاطر الأمنية الإقليمية. وشدد العاملون على أن التهديد للمجتمع والاقتصاد الذي أضيف في الأسابيع الأخيرة هو تهديد داخلي نابع من المبادرة إلى تشريعات حكومية، معتبرين أن التعديلات القضائية ستسبب بضرر بالغ باقتصاد كيان الاحتلال. كشفت الحكومة اليمنية بصنعاء اليوم عن ترتيبات لرفع أعداد الأسرى المشمولين بصفقة التبادل في مفاوضات جنيف، وتوقع مصدر مطلع تبادل قوائم جديدة للأسرى لرفع الأعداد المشمولين في الاتفاق المرتقب ومناقشة بقية الكشوفات آملا بتنفيذ الاتفاق. في غضون ذلك تواصلت المفاوضات التي انطلقت السبت في العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة بمشاركة وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ووفد من التحالف الذي تقوده السعودية، وذلك من أجل مناقشة ما تم التوصل إليه بالجولة السادسة في عمان ومراجعة الكشوف وتصحيحها. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار النظام المالي الأمريكي إذا لم تسارع واشنطن في رفع سقف الدين الفيدرالي. وقالت جانيت يلين أن عدم اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي للوقوع في انهيار اقتصادي ومالي، فضلا عن أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يتسبب بأزمة مالية عالمية. وفي ذات السياق تزايد قلق المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يؤدي انهيار بنك SVB لانهيار البنوك الأمريكية الأخرى، وكان انهيار هذا البنك الجمعة قد ترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقا. أرجأ مجددا إطلاق أول صاروخ فضائي صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد من كاب كانفيرال بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب مشاكل تقنية حسب الشركة المصنعة التي أكدت أن الصاروخ في حالة جيدة. المزيد في سياق التقرير التالي.
بعد محاولة أولى لإطلاق صاروخ مصنع بالتقنية ثلاثية الأبعاد فشلت في اللحظة الأخيرة الأربعاء بسبب مشكلة تقنية، أرجئ من جديد إطلاق الصاروخ الأمريكي الذي يثير إطلاقه اهتماما كبيرا كون نجاح العملية من شأنه أن يساهم في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ. وطورت شركة رياليتي سبيس هذا الصاروخ الذي يحمل اسم تيران واحد، وتهدف هذه الرحلة التجريبية الأولى إلى إثبات قدرة الصاروخ على مقاومة ضغط الإقلاع وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات من أجل مواصلة تطوير هذه الصواريخ الأقل كلفة والأسهل تصنيعا حسب الشركة. وصنع 85% من كتلة الصاروخ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتطلع الشركة إلى أن ترفع هذه النسبة إلى 95%. وذكرت الشركة فوائد كثيرة لإنجازها هذا، وعلى رأسها تقليل التكاليف وتبسيط عملية التصنيع مع تأمين أكبر قدر من المرونة. وتقول الشركة إن عدد الأجزاء أقل بمئة مرة عن تلك التي يتطلبها بناء صاروخ تقليدي، كما تشدد على سرعة هذه الطريقة موضحة أن عملية الإنتاج تستغرق 60 يوما من المواد الخام إلى المنتج النهائي. ويبلغ ارتفاع صاروخ تيران واحد 33 مترا ونصف المتر وقطره مترين، وتضم طبقته الأولى 9 محركات أنتجت بطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا، وطبقته الثانية محركا واحدا فقط. أما وقود الصاروخ فهو مزيج من الأكسجين السائل والغاز الطبيعي المسال يسمى الميثالوكس، وسيكون تيران واحد إذا نجح في الوصول إلى مدار الأرض أول صاروخ يستخدم في هذا النوع من الوقود لبلوغ ذلك. وتقول الشركة المصنعة التي تملك رؤية طويلة الأمد للمشاركة في تطوير بشري على كواكب عدة إنه وقود المستقبل وإنتاجه هو الأسهل على المريخ.
أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني بأن بلادها تنتظر استلام شحنة من الأسلحة الغربية لشن هجوم مضاد على القوات الروسية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن الاتفاق مع واشنطن لتبادل السجناء وتعتبر عودة العلاقات مع الرياض لصالح المنطقة. مسؤولون في الكيان الإسرائيلي يعتبرون الاتفاق الإيراني السعودي ضربة لكيان الاحتلال وأمريكا. وزير الدفاع التركي يعتبر تواجد بلاده في شمال سوريا ليس احتلالا ويعلن تأييده للمفاوضات التركية السورية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تواجه جمهورية إيران الإسلامية المزيد من الحظر مع مرور الأيام، ويشجع البعض من مظاهر هذا الحظر الطلاب والمثقفين والمتعلمين على التراجع والانسحاب من المجال العلمي واللجوء إلى الإمكانيات والقدرات العلمية لدى أوروبا وأمريكا، وذلك بهدف توجيه الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هناك أشخاص ما يزالون يدافعون عن وطنهم من صميم قلوبهم، ويكرسون حياتهم، يوظفون بسخاء قدراتهم المالية والعلمية في هذا الطريق كي يرفعوا رأس بلدهم. وفي هذه الحلقة من البرنامج نعرفكم على إحدى الطبيبات الإيرانيات اللواتي أسهمنا في هذا المجال، وتدعى السيدة تاناز بحري.
نعم مستمعينا الكرام، ولدت السيدة تاناز بحري عام 1982 في طهران. هاجرت إلى هولندا مع أسرتها حينما كانت تبلغ من العمر 11 سنة. نشأت في إحدى المدن القريبة من روتردام، ودرست الطب في جامعة روتردام، وبعد إنهائها الطب العام اختارت البرد في الدم والسرطان، وأنهت دراستها في عام 2015، واقترح عليها بعد ذلك العمل في مستشفى إيراسموس، وبعد سنة وبضعة أشهر من رئاستها لعيادة أمراض الدم في مستشفى إيراسموس، تركت مرتبها البالغ 10,000 يورو وعادت إلى إيران بمجرد استلامها لشهادتها ووثائقها. كان من المهم بالنسبة إليها أن تخدم في بلدها وأن يقرن اسمها مع اسم إيران. تقول في هذا المجال:
علي أن أؤدي ديني إلى بلدي. في هولندا كان يتم الاستقطاع من راتبي بنسبة 45%، وكان قسم كبير من هذه الضرائب يخصص لإرهابيين مثل إسرائيل، كانت تخصص لقتل الأطفال الأبرياء، وأنا لا يمكن أن أرتضي لنفسي ذلك، وعلي العودة إلى وطني وأداء ديني له.
انضمت الدكتورة تاناز بحري بإيمانها الذي كان قد تحول إلى يقين إلى إحدى الفرق التابعة لجهاد البناء، وذلك بعد عودتها إلى إيران، وتوجهت إلى مدينة زابل لمعالجة المرضى. وقد كتبت في صفحتها على إنستغرام تقول:
كانت قسمتنا هذا العام أن نحتفل بالعيد في مدينة زابل التاريخية وقراها ومناطقها العشائرية إلى جانب أهليها الكرماء والطيبين. إنهم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة، والذين هم صبورون في نفس الوقت، ويمتلكون قلوبا كبيرة ورحيمة إلى أبعد الحدود. لقد كانت هذه أول تجربة لي مع المعسكرات والمخيمات الجهادية، ورغم أن هناك مرضى يراجعونني من أبعد مناطق إيران في مستشفى شريعة بطهران، وهو ما يخلق بدوره في نفسي شعورا خاصا بالرضا، ولكن رؤية هؤلاء الناس في مناطقهم تمثل تجربة مختلفة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة تناز بحري، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، تمر الآن عدة سنوات منذ أن أدركت السيدة تناز بحري قيمة الحجاب وضرورة الالتزام به وحتى ارتداءها له، وهي تقول في هذا الصدد:
كان البعض من صديقاتي المسلمات يخبرنني بأنني متشددة ويطلبن مني أن أدع الحجاب لأن الله سيكون في عوننا، ولكني كنت أخشى من أن أضع علامات الاستفهام بالنواقص التي أعاني منها على قدسية الحجاب وقيمته. لقد شهدت مرارا النظرة الاستحقارية والمفعمة بالسخرية لزملائي في مقابل سلوكيات المحجبات، ولم أكن أحب أن يتكرر ذلك لي. فنحن إن شئنا أم أبينا ستتضاعف مسؤوليتنا في المجتمع، وخاصة المجتمع غير المسلم، إزاء سلوكنا حينما نكون محجبات. ولذلك فقد عملت خلال تلك السنين على السمو بأخلاقي، وسعيت لأن أكون ناجحة في عملي بحيث يكون زملائي راضين عني، سواء من الناحية العلمية أم الأخلاقية. ثم ارتديت الحجاب بعد ذلك.
تضمر السيدة تناز بحري الحب لإيران باعتبارها وطنها، وهي تشبه بلدها بسفينة نوح، وتعبر عن ذلك بقولها:
تعيش الثورة الإسلامية اليوم ظروفا تدعو فيها العالم إلى الحق والإنصاف، وهي ترزح تحت الظلم والضغوط الكبيرة بشكل متزامن من قبل الاستكبار العالمي والغرب، وحالتها تشبه حالة النبي نوح عليه السلام الذي كان يصنع الفلك على أرض قاحلة ومقفرة لسنين عديدة. ورغم أنه كان يتعرض للسخرية، لكنه كان يدعو الناس في ذات الوقت إلى عبادة الله تعالى ووحدانيته. وفي خلال هذه السنين اجتازت الثورة الإسلامية طريقها، ولم تقف مكتوفة الأيدي إزاء العالم، وظلت صامدة إزاء تعسف الدول الغربية، واستشهد الكثير من الشباب في هذا الطريق، ولكنها لم تتراجع. وأنا أرى أن من ركب هذه السفينة نجا، ومن ابتعد عنها فاتته الفرصة. وهذا التفكير في مواجهة الغرب هو نتيجة العون من الله ووقوفه إلى جانبنا، وهو ما لا نجده في البلدان الأخرى. ولذلك فإن هناك قوة تجذبني إلى بلدي، لأنني كنت على معرفة بالشهداء وحياتهم، وكذلك الأحداث التاريخية بعد الثورة، وكنت أرى أن كل ذلك يدل على الصمود والمقاومة إزاء الغرب وهجومه. وقد قدم الكثيرون أرواحهم في سبيل المحافظة على تطلعات الثورة الإسلامية وأهدافها، وكنت أفتخر بنفسي، وكان ذلك له قيمة بالنسبة لي. ولذلك كنت أحب أن يكون لي نصيب في بلدي، وأنا أقول بصدق ومن دون أي ادعاءات ومبالغة، إنني عدت إلى بلدي وهدفي الوحيد هو خدمة أبناء بلدي.
نعم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة. وفي هذه الحلقة من البرنامج تعرفنا على إحدى الطبيبات الإيرانيات السيدة طناز بحري. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
نشكركم مستمعينا الكرام، كما أشكر زميلتي علياء صالح، وإلى اللقاء.
فلهذا سري أدعو. من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. أسفار العودة إلى حدائق النبي. يا سواد الوشاح، يا دموع الأقاح، يا نزيف الجراح، يا نواح الرياح، يا انطفاء الصباح، هو الكون ينبوع حزن مباح، هو الأفق شهقات صوت البطاح، هو القلب أن وحن وناح. هو الحزن طير طليق الجناح، هو الحزن مهر شديد الجماح، هو الحزن أزهر لون الجراح. اللهم صل على محمد وآله، كما قاتل أهل الجحود على توحيدك، وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك، ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك. اللهم صل على محمد وآله، كما قصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة. اللهم صل على محمد وآله، كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد. اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، اللهم صل عليه صلاة تكتحل بها بصائرنا بالنور المرشوش في الأزل، واجعل لي نورا أمشي به في الناس بدون اشتباه ولا التباس. لقد ذاقت الأرض بنكهة فريدة هذه المرة عطر السماء، واستنشقت نسائم من عذوبة النبي الكبير. هبطت الكلمة من غيب الغيوب نحو أرض الإنسان، فكانت سيلا اكتسح ركامات الضلال، وكانت نورا غسل البسيطة وطيبها بعطر الله الأزلي. لطالما تعذب الإنسان بعذبات الجاهلية القديمة، ولطالما كان صراخ المقهورين يخرق سكون الليل، ولطالما كانت الحجارة الكبيرة السوداء تجثم على صدور المظلومين، ثم كان الكفاح الأنبل وكان الجهاد الأكمل طيلة ربع قرن من الزمان الصعب وطيلة ربع قرن من مشقات التغيير. كان الكفاح النبوي أول الأمر يخرج من داخل النفوس الثعابين السوداء، ثم كان الجهاد النبوي يخرج من هذه الأرض ثعابينها الرقطاء. لقد بدأت الدائرة تنمو من مكة لتتسع بعدئذ لتشمل أطراف الجزيرة، ثم لتنطلق منها إلى عالم الإنسان في كل مكان. هي ذي أرض الإنسان بعد ذلك الزمان الطويل، هي ذي أرض الإنسان بعد قرون من تجربة النبي العظيم. لقد أدار الإنسان على سطح الأرض، أدار ظهره عامدا لحدائق النبي، وترك مصباح النور وراء ظهره، ومشى في ظل نفسه نحو صحراء الظلام. هي ذي أرض الإنسان بعد قرون 14 من أزمنة الاغتراب، هي ذي أرض الإنسان صحراء ولا حدائق، رمال ولا أزهار، سراب ولا واحات، لفحات ولا ظلال، جفاف ولا أمطار، ليل ولا شموس. ها هي تباشير العودة إلى الإسلام، فمتى تبدأ يا أخي الإنسان رحلة العودة إلى عذوبة الينابيع؟ متى تبدأ يا أخي الإنسان أسفارك النبيلة نحو الحدائق المتوقدة بالنور؟ متى تبدأ حنينك إلى وطن خصيب كله شاطئ وسحاب؟ متى تبدأ خطواتك المسعدة نحو قناديل النبي مجذوبا بالعشق السماوي الشفيف؟ متى تبدأ يا أخي الإنسان؟ هلم يا أخي، هلم يا أخي بخطواتك الرشيقة، هلم بأشواقك الوالهة، هلم بالإيمان. إنك يا أخي الإنسان ابن النور، وها أنت ذا تهم على صدر أبيك من جديد لتعود إلى مصدرك في التكوين، كما تعود القطرة إلى المحيط. أبارك لك أيها الإنسان وأشد على يديك، فأنت ونور الله على موعد، وها نحن أولاء نكتحل بنور حدائق النبي العظيم. من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام.
هنا الإذاعة العربية بطهران.